قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم أحدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقوله لذلك. لا زال الحديث عن أحكام الجنائز والأشياء والأحكام المتعلقة بالميت، من حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وتفاصيل سبق أكثرها. وهذا كلام عن التعزية وأحكامها. التعزية من العزاء، وهو الأمر بحسن الصبر. التعزية الأمر بالصبر أو الأمر بحسن الصبر، هذا هو العزاء. فمن أدب الإسلام ومن حق المسلم على المسلم أن يعزيه في مصيبته، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت سنته في هذه الدنيا أن يبتلى الخلق بالمصائب، ويبتليهم سبحانه بالخير وبالشر، يبتلي أهل الإيمان ليرفع درجاتهم إذا أحسنوا في البلاء وصبروا وعلموا أنها من عند الله فرضوا وسلموا. ولكن طبيعة النفس البشرية ضعيفة عند حدوث المصائب وحدوث الملمات، ولهذا الله سبحانه وتعالى علم ذلك من خلقه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا كما أخبر سبحانه. فمن هنا، من لطفه ورحمته، أنه لا يؤاخذ بما هو في حدود الفطرة وبما هو خارج عن قدرة الإنسان وعن طاقته، كالبكاء والحزن القلبي والتأثر بالمصائب. فالإنسان خلقه الله عز وجل وهو متأثر بالمصائب، لا يستطيع إنسان أن ينكر شعوره حين حدوث المصيبة، سواء كانت مصيبة في مال أو في أهل أو في ولد أو في صديق أو في غيره. فالحزن والدمع والتأثر و ما يشعر به الإنسان، هذا كله لا يؤاخذ عليه، لأنه خارج عن طاقته الله سبحانه وتعالى حينما خلقه ووضع فيه ذلك التأثر لم يحاسب عليه، إنما يحاسب على ما وراء ذلك مما يدل على عدم الصبر، لأن مجرد البكاء والحزن الفطري هذا لا يدل على عدم الصبر، لأن هذا من داخل الفطرة ومن أشياء لا يستطيع الإنسان ردها، أن الإنسان يحزن لفقد عزيز أو لفقد سواء كان قريبا أو سواء كان مالا أو كان غير ذلك. ثم من رحمته ومن لطفه أن شرع التعزية. التعزية هذه تخفف من المصاب. الإنسان حينما يبتلى بابتلاء وتحصل عنده مصيبة، ندب إخوانه من المسلمين أنهم يكونون حوله حتى يخففوا عنه وحتى لا يخرج عن طوره، لأنكم تلاحظون أنه كثيرا حينما تقع المصيبة وتكون كبيرة ويكون الإنسان وحده أو ليس عنده من يواسيه قد يؤثر عليه ذلك تأثيرا كبيرا، وقد يؤثر في نفسيته، قد يؤثر في مستقبل حياته، لكن حينما تحدث المصيبة ويكون عنده إخوانه يواسونه ويسلونه ويغولون عليه الأمر فإن الأمر يكون أخف بكثير. ثم من أدب الإسلام بعد ذلك أيضا العبارات والكلمات التي تقال عند المصيبة، ففيها من الإيمان وفيها من الفقه في الدين وفيها من العمق بالمعرفة بأحوال هذه الدنيا ما يجعل الإنسان حينما يتأملها يخفف عنه شيئا كثيرا مما سيأتي له نماذج، من مثل الاسترجاع، وهو حينما يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما تتأمل هذه الكلمة وتتعمق فيها تلاحظ أنها تبين لك موقعك من هذه الدنيا ومنزلتك في هذه الدنيا وأنك جئت إليها وأنت مغادر لها، وليس الأمر كذلك فقط، وإنما ما أنت إلا وديعة مودعة، أنت لله وإليه راجع. فالملك لله، وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كله لله، حيا وميتا، غنيا وفقيرا، صحيحا ومريضا، في جميع الأحوال كل ذلك لله، في الملك وفي الحكم وداخل تحت تصرفه سبحانه وقهره. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. وسوف يأتي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم الدعاء أيضا والرجوع إلى الله عز وجل ورفع الضراعة إليه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فحينما يعتمد هذا في قلب المؤمن وفي فكره ويتأمل يخفف عليه شيئا كثيرا، حينما يعلم حقيقة هذه الدنيا ويعلم حقيقة المصائب والابتلاءات وأن هذه المصائب لا تعني عدم الرضا من الله عز وجل على هذا المبتلى، وأنها لا تخص المؤمنين وحدهم، وإنما كل أهل الأرض عرضة للابتلاء، مؤمنهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، صالحهم وفاسقهم، كلهم عرضة للبلاء. وهذه الابتلاءات في حقيقتها أن الإنسان لا يملك لها دفعا، لا في رفعها بعد الوقوع ولا في دفعها قبل الوقوع، تقع من غير اختيارك ولا تملك لها لا رفعا ولا دفعا، وإنما حقك أن تصبر وتستسلم، وما كان داخلا أيضا تحت قدرتك مما يهيئه الله سبحانه وتعالى من سنن وأسباب فلا مانع من أن تأخذ به، كالمريض الذي يصاب بأمراض مضنية وفيها آلام يصبر الإنسان، ولكن لا مانع أن يعالج ولا مانع أن يسعى في دفعها ما دام بالإمكان، وأن هناك أسبابا ووسائل للدفع فلا مانع، لكن الأمور التي لا يمكن دفعها فهذه ليس لك إلا الصبر، وغالبا التي لا يمكن دفعها هذه أنت لست مسؤولا عنها أبدا، لا تحاسب على المصيبة لماذا حدثت أبدا، غير محاسب، إنما تحاسب ما عن موقفك من هذه المصيبة. ثم أيضا على ما سيأتي، هذه المصائب حينما تحدث أنت مأمور بالصبر عند أول حدوثها، لماذا؟ لأن طبيعة المصائب وما ينتج عنها من أحزان وما ينتج عنها من أثر هذا عادة يبلى، ولهذا يقولون الأحزان تبلى كما يبلى الثوب، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى على ما سيأتي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهنا يختلف درجة إيمان المؤمنين عند وقوع المصائب في أولها، فبعضهم تجده يجزع ويصدر منه من الألفاظ والأفعال ما يدل على جزعه، لكنه بعد أيام أو أسابيع يقول صبرت ورضيت، هذا طبيعي لا الإنسان، وهذا من نعمة الله عز وجل أن الإنسان يسلو، وإذا لو بقي الإنسان متذكرا المصيبة كما هي في أول وقوعها لما عاش الإنسان ولما عمر هذه الأرض، ولكنه ينسى، ولكن الصبر عند الصدمة الأولى على ما سيأتي. إذن من أدب الإسلام التعزية، وبخاصة عند الوفاة، التعزية غالبا هي خاصة عند ما يحدث لأحد من معارفك أو أقربائك، يحدث عندها مصيبة من موت ابن أو أب أو أم أو قريب أو عزيز لديه، فإنه يعزى على ما سيأتي من تفاصيل وآداب فيما تدل عليه الأحاديث النبوية. قال: باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به. التعزية من قبل المعزين والصبر من قبل المصاب بالمصيبة، والأمر به يعني الأمر بالصبر من قبل المعزين، وكما تدل عليه الآثار والنصوص الشرعية، وما يقول ذلك يعني ما يقوله المصاب من هذا الألفاظ كالاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، وكالدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وما يقوله أيضا المعزي على ما سيأتي. قال: عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حذر الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجه. هذا الحديث فيه لين، في سنده لين، وله أيضا شواهد لكن أيضا ضعيفة أضعف منه، ولكن عموم التعزية كما سيأتي ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولعلنا نتكلم عن هذه الآية ومناسبتها لما نحن بصدده حين الكلام عن الاسترجاع. قال: وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأسد هو النخعي وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، هذا أيضا يدل على نحو ما دل عليه الحديث قبله من فضل التعزية وعظم أجر المعزي وعظم أجر المعزي. وكما قلنا هذه من أدب الإسلام أن تخفف على أخيك مصابة ولها أثر ووضع كبير على النفس. وأنتم تلاحظون ذلك، فإنه لا يكاد يخلو أحد منكم إلا قد إما أن يكون قد أصيب بنفسه أو أصيب له قريب ويرى أثر ذلك. التعزية وزيارة المريض لها أثر عجيب في النفوس، ويكاد المصاب أو المريض يعرف كل من زاره ويعرف كل من تخلف. إذا كان المريض في بيته أو في المستشفى فإنه يتعلق بإخوانه ويأنس بزيارتهم ويجد في نفسه على من لم يزره، ولهذا ينبغي أن تهتموا بهذا، فهو أولا من أدب الإسلام، ثم فيه أجر عظيم، ثم هو حق لأخيك المسلم وأثره بالغ في نفس أخيك سواء كان مصابا أو كان مريضا. فإن زيارة المريض وتعزية المصاب يعني بميت لها أثر عجيب. فضلا عن عظم هذا الأجر الذي تدل عليها أمثال هذه الأحاديث فله مثل أجره، يعني أجر المصاب إذا صبر، له مثل أجر المصاب إذا صبر. وأجر المصيبة حينما يوفق العبد للصبر أجرها عظيم. من عزى مصابا فله مثل أجره. وقلنا إن التعزية هي الأمر بالصبر، التعزية في اللغة هي الأمر بالصبر، وهي المقصودة أيضا كذلك في الاصطلاح. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجره يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. كانت عادة الشيخ أنه أو عادة الشارع الحقيقة فيما يبدو أنه كان يفصل الأحاديث على حسب معانيها أو مفاداتها أو على حسب الترجمة. فالحديثان الأولان في حق المعزي، الحديثان الأولان في حق المعزي، أما الحديث الثالث هذا فهو في حق المصاب نفسه. لكن الشيخ هذا ما جاء كما تلاحظون، لأنه جرت عادة الشيخ الشوكاني أنه يفصل الحديث على حسب معانيها أو على حسب الترجمة، لأن الشيخ ترجم لعدة أمور: تعزية المصاب، ثواب الصبر، الأمر بالصبر، وما يقول ذلك وما يقوله وما يقول لذلك. إذن أربعة أمور في تشتمل عليه هذه الأحاديث، بعضها متداخل وبعضها متميز. الحديثان الأولان كما قلنا في شأن المعزي، والحديث الثالث في شأن المصاب حينما يجدد الاسترجاع ولو بعد مدة. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل، والاسترجاع هو القول إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما نتأمل الآية التي وردت فيها هذه النص القرآني ويقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لاحظوا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن هي في الابتلاءات وفي المصائب الابتلاء يكون بالخير وبالشر، ولكن الذي في هذه الآية هو الابتلاء بالشر أو بالمصائب التي تحزن المسلم إذا أصابها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الجوع، ولنبلونكم شيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هذا هو الاسترجاع الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قلنا قبل قليل حقيقة هذه اللفظة إنا لله وإنا إليه راجعون تعني أنك فعلا أنك كالوديعة، أنت لله وراجع إليه، وهي فيها تسليم ظاهر، وهذا هو الواجب، تسليم لله عز وجل، لا تملك شيئا، أنت بنفسك لا تملك، فكيف بما فقدته من مصاب؟ فلماذا الجزع ما دام أنك أنت نفسك لا تملكها، وأنت بنفسك ولنفسك لا تملك نفعا تجلبه ولا ضرا تدفعه؟ إذن لماذا تجزع على غيرك أن أصابه ما أصابه وإن كان لك به علاقة من قرابة ونحوها؟ إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيرنا إليه، فنحن له وإليه، ثم أيضا راجعون لأننا إليه، وراجعون أيضا ليحاسبنا. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة. نعلم أن الصلاة من الله عز وجل على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على عبده هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وأي مقام أعظم من أن تنال هذا الشرف ليثني عليك ربك في المقام الأعلى، يثني عليك بصبرك، ويثني عليك بتضاك، ويثني عليك بتسليمك لله عز وجل. ورحمة، تنزل على القلب رحمة وهدوء وطمأنينة ورضا. ولهذا كلما قوي إيمان العبد تكون مواقفه عند الصدمات ومواقفه عند الابتلاءات تختلف كثيرا عن من قل إيمانه أو من فقد الإيمان كالكفار، فإن الكفار ينالهم من الجزع وينالهم من الاضطراب وينالهم من القلق ما يسلم منه أهل الإيمان بفضل الله ورحمته. ولهذا إذا أيضا كذلك قوي توحيد العبد وصحت عقيدته أيضا عظم صبره وعظم تسليمه ورضاه بالله عز وجل، وكلما قل عنده ذلك أو فقده ظهرت عليه مظاهر الجزع. ولهذا أحيانا تلاحظ في النساء قلة الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب ورفع الصوت بالمصيبة، هذا كله من علامات الجزع، وهذا لا يجوز أبدا، وهو أيضا من أعمال الجاهلية ومن كبائر الذنوب، فضلا عن أنه يدل على عدم الرضا، يدل على عدم الرضا عن الله عز وجل. ويدل الحديث هذا على أن العبد إذا جدد الاسترجاع ولو بعد مدة، إذا تذكر ذلك العزيز الذي فقده وتلك المصيبة التي حصلت ثم استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، زاد أجره، أو كان له الأجر كما حدث له عند أول المصيبة، وهذا من فضل الله ورحمته. نعم، إيش
قدمة ولا قديمة؟
إيش
قدمة ولا
قديمة؟ قدمة بالضم، وإن قدمة وقرأ قدمة 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 مش قديمة، وإن قدمة.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه الجماعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قالت من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الدعاء، وكذلك أيضا ما يقوله المعزي أيضا، وسيأتي أيضا ألفاظ أخرى في أبواب أخرى. الحديث الأول حديث أنس عند الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بما أصبت به أو لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما ذهب قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه عند بابه وتعتذر عما حصل، فقالت لم أعرفك يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا هو الواقع. لماذا؟ لأن الحزن يبلأ، الحزن يبلأ، وأنتم تلاحظون أن الإنسان يفقد عزيز قد يكون من أعز الناس إليه، بل أعز الناس إليه، ويصيبه من الجزع، ويصيبه من القلق، ويصيبه من الشيء الكبير، ولكنه بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر، شهرين تنتهي المسألة. وهذا من نعمة الله عز وجل، لأنه لو بقي الإنسان على أحزانه ما 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 تحرك في شعره. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، زوده بوسائل عمارة، ومن وسائله أنه ينسى، وأنه يسلو، وأنه يستطيع أن يتجاوز كثيرا من مصائبه، ويتجاوز كثيرا من أحزانه، عنده من الجلد، وعنده من القوة، وعنده من الرضا، وعنده من التسليم، وعنده من النسيان، وعنده من السلوان. كل ذلك من وسائل هذا العيش على هذه الدنيا بمقتضى ما أمر الله عز وجل وسن لخلقه، فخلقهم واستخلفهم في هذه الأرض، وأطلق منه عمارتها، وسخر لهم ما سخر، وجعل من أنفسهم ومن تكوينهم ما يعينهم على القيام بهذه بمهمة الاستخلاف. ومما يعين على القيام بمهمة الاستخلاف أن الإنسان ينسى مصائبه، ويسلو عن أحزانه. وموقف الإنسان عند أول المصيبة ليس كموقفه فيما بعد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذا وأن يعيه، فإذا ما حصلت المصيبة ووقعت الواقعة يكون عنده من القوة وعنده من المعرفة والفقه في دين الله عز وجل ما يعينه على اتخاذ المواقف المحمودة. ولهذا كانت أيضا التعزية أيامها محدودة، لأنها بعدها يسلو الإنسان، بعدها يسلو الإنسان، فكانت مدتها 3 أيام على ما سيأتي كما ذكر كثير من أهل العلم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، هو جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد أظنه من أبي بكر، جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، والله ما يحضر أحد منكم يحضر يعرف من هو جعفر بن محمد عن أبيه عن جده؟
جعفر الصادق،
ها؟ محمد بن أبي بكر، والله ما نتأكد منه. هذا القاسم بن محمد هي معروف، القاسم بن محمد هذا معروف من الفقه، من فقهاء المدينة 7 المعروفين، لكن جعفر بن محمد بن بكر يمكن ما أدري، وقد يكون غير ذلك. نعم،
ابن علي،
لا جعفر الصادق هو جعفر بن محمد، لا هو جعفر بن محمد، جعفر الصادق، لا ليس جعفر الصادق، جعفر الصادق متأخر يعني، ما هو يعني هذا جعفر بن علي بن الحسين ولا لا؟
اي جعفر بن محمد بن
جعفر بن محمد بن علي، لعله يكون ذلك، ما ادري والله، رجع ان شاء الله، رجع على كل حال. جعفر بن محمد بن علي قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، يعني جاء وقت التعزية، لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائد، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرمة ثواب.
تنسب هذه قال أنه أخبر
عليه السلام أنه هو الذي قال هذا، وهذا لا يثبت على هذا النحو، وإن كان الكلمات معلومة أنها صحيحة ومعناها صحيح، ولكن ثبوتها على هذا النحو يحتاج إلى مزيد تحقيق ومزيد نظر. ولهذا أيضا الشيخ تكلم عليها وكذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال أحمد كان يضع الحديث في طامة، وإن كان المعنى يعني لا يخالف أدب الشريعة وقواعد الشريعة كما هو معلوم، لكن ثبوته، وأحيانا المشكلة أحيانا أيها الأخوة في هذا الباب أنه فعلا قد يكون في طريق الحديث والضاع، بينما الحديث ثابت، لكن مشكلته جاءت في سنده، مشكلته جاءت في سنده، لأنه أحيانا قد يصدق الكذوب، يروي كذب وقد يكون فيها ما هو حق. لكن على كل حال ما دام أن هذا في الطريق هذا مشكلة، لا شك أنه يشوش كثيرا، لكن المعنى كما تلاحظ ليس فيه ما يلحظ أبدا، بل معانيه قيمة، لكن حيث ثبوته كما تلاحظون: إن لله عزاء من كل مصيبة، إن لله عزاء من كل مصيبة، على معنى أن رضا العبد ربه وتسليمه له هذا يكفيه عزاء، كما في يتفق مع قوله تعالى: إنا لله، إنا لله، هذا هو هذا معنى إنا لله عزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أن مردنا ومصيرنا إلى الله. وخلفا من كل هالك، أيضا الله سبحانه وتعالى هو الخليفة على خلقه، فكل هالك الله سبحانه وتعالى هو الخليفة فيه وفي من خلف بعده من أطفال، من صغار، من أشياء، الله سبحانه وتعالى هو الوكيل عليها وهو الحافظ لها، وهو سبحانه يتولى الصالحين. وإنا لله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض ما فات، دركا يعني استدراكا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض ما فات، فمن فقد مالا واعتمد على ربه وفوض ذلك يا رب فإنه يعوضه خيرا منه، بل حتى إذا فقد عزيزا من ابن أو صديق حميم أو أخ يصله ثم مات، فإن الله يعوضه بخير منه، إما من أبناء وإما من أصدقاء وإما أبناء أخ أو نحو ذلك. فكثيرا من الأقارب يخدمون وينفعون أكثر من هم أقرب منهم. ودرك من كل فائد، فبالله فثقوا، الثقة بالله عز وجل والاعتماد والتوفيق إليه، وإياه فرجوا، يرجى بالعفو ويرجى بالتعويض ويرجى بالخلف سبحانه وتعالى، فإن المصاب من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب، لا شك أن هذه المصيبة، أن يحصل لك ما يحصل ثم تخسر هذا العزيز وتخسر ثواب الله عز وجل، ولا مقارنة بين خسران ثواب الله وخسران هذا العزيز، لأن هذا العزيز أيضا هو بنفسه ليس ملكا لك، إذا كنت أنت لا تملك نفسك فكيف تملك غيرك، وكيف إذا كانت هذه المصيبة فرصة لأن ترتفع درجاتك عند ربك ثم تخسر، فإن المصاب من حرم الثواب. فعلى كل حال معناها لا شك ما قلنا متفق مع أدب الشريعة ومع نصوصها وقواعدها وأدابها، ولكن من حيث ثبوته وسنده ففيه ما سبق. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الاسترجاع، اللهم أجرني، ويجوز اللهم آجرني، يجوز على القطع وعلى المد، اللهم أجرني أو آجرني. قالوا القطع أفصح، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني اكتب لي الأجر فيها، واخلف لي خيرا منها أو وأخلف لي خيرا منها. لكل وجه، إذا قال واخلف لها وجه، وإذا قال وأخلف بهمزة القطع لها وجه، وكان مرسومة هنا بالقطع وأخلف لي، وأخلف لي خيرا منها، قال إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا في خبر أم سلمة. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة زوجها قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو زوجها، وهاجرت معه إلى الحبشة، وأتت منه بالولد عمر بن أبي سلمة ابنها، وكانت تحبه وبينهم مودة، وهو مسلم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل في الإسلام ما بذل، وهاجر في سبيل الله، وهاجر فرارا بدينه مع زوجه أم سلمة، فكان قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها قالت: ثم عزم الله لي فقلت، يعني ألهمني الله عز وجل ووفقني فاسترجعت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت وقلت فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني، يدعت، فأجاب الله دعاء، قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكان خيرا من أبي سلمة. ومعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الفرق بين وأخلف لي واخلف لي. يقول النووي رحمه الله إن أهل اللغة يفرقون، يقولون: إذا كان الشيء مما يتعوض ويأتي له العوض كالمال أو الابن أيضا إذا كان الإنسان لا زال ينجب مثلا، فيقول أخلف، يعني أعطني خلفا، أخلف بهمزة القطع التعدية، وأخلف لي يعني أعطني بدله أو خيرا منه، أخلف لي خيرا منه. وإذا كان مما لا يتعوض كالأم والأب وبعض الأشياء التي لا تعوض، يقول واخلف، يعني كن يا ربي خليفة، يعني تجعل الله خليفة لك في ذلك. فإذا هذا هو الفرق بين، إن قلنا إنها همزة قطع قلنا إنها همزة وصل. إذن هذا هو الأدب في التعزية. وعادة حينما تحصل المصيبة بذلك القريب أو بذلك الأخ مثلا أو الابن ثم يعزى، ينبغي أن يكون عند الناس من الأدب والظرف، بحيث يستطيعون مواساة هذا المصاب، وخاصة إذا ظهر منه جزع، لأن بعض المصائب تكون وقعها سهل، إما أن يكون مريض طال مرضه، أو شيخ كبير أيضا كذلك، هذا أمره أخف. لكن حينما يكون إنسان هو المعتمد عليه بعد الله في الأسرة، أو أم فقدت ابنها ليس لها غيره، أو كان هو عائد الأسرة وتعتمد عليه بعد الله في شؤونها، فهذا مصاب جلل، فينبغي أن نلاحظ ذلك. من الأدب الذي يقال في ذلك أن الخنساء، معلوم أنها حينما توفي أخوها وكانت الجاهلية، لأن أدركت الجاهلية والإسلام، حينما توفي أخوها صخر كانت أشفقت عليه جدا، وهو أيضا ليس شقيقا، أخا من أب، حتى قيل أنه كان لها إخوة أشقاء، ما وقفت منهم هذا الموقف، فقالت فيه الأشعار والقصائد المعروفة، ثم أسلمت ودخلت في الإسلام، وحسن إسلامها كما هو معلوم. وصدف أنه توفي زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فقابل عمر الخنساء فقال: هي يا خناس أو يا خنساء، إن زيدا لا بواكي له، يعني مات وليس له بواكي، على معنى لو كنت أعرف الشعر لقلت فيه كما قلت في أخيك أو شيء من هذا. قالت يا أمير المؤمنين: لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك لما قلت فيه بيت واحد. قال عمر: فكانت هذه أعظم تعزية سمعتها أو نحو ذلك. تقول: لو أن أخي مات على الإسلام كما مات أخوك ما قلت فيه، ما قلت فيه بيتا واحدا، لأن هذا هو أعظم العزاء، ما يرجى له من الرحمة وما يرجى له من الجنة ودرجات العلا. وهذه الخنساء التي قالت في أخيها ما قالت، قدمت في القادسية 4 من أبنائها قتلوا في نفس المعركة. ففرق، لاحظ، كانت في جاهلية، في جاهلية جهلة لا تعرف صلتها بربها، فلما أسلمت وفقدت أبنائها وكانت أيضا على كبر وبحاجة إليهم، ومع هذا لم تقل بيتا واحدا. يقول: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. إذن هذا من الأدب الظريف: إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود. حينما تعزي أخاك لا يعني أنك أنت الباقي أو هو الباقي، وإنما هي سنة الدين والأدب والتصميم. قرأ فيما يتعلق بالتلقين، حقيقة كان قرأتها في البيت، قرأتها كلها، وكانت نقول حقيقة جميلة وموثقة، وأحسنتم في حيث المراجع والمصادر والاستفادة منها أيضا، نقولكم جميلة وجيدة وفي نفس الموضوع. والأخ عدنان الأحمدي أيضا جزاه الله خير، كان كلامه كما تعلمون على موضوع التلقين والتابعين الذين قالوا أن كانوا يلقون على القبر، وكذلك حديث أبي أمامة الذي مر معنا أنه إذا قبل أن يقوم المشيعون يقول: يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه من الدنيا إلى آخره. فالإخوان بحثوا في هذا وكانت بحثهم جيدة ونقولهم سليمة وصحيحة، واستفادتهم من الكتب جيدة أيضا، الأخ عدنان الأحمدي والأخ موسى صالح علي والأخ أحمد هم الأنصاري والأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد والأخ علي محمد الأنصاري والأخ أحمد محمد زكريا أيضا والأخ كذلك أحمد محمد علي أظن الأنصاري أيضا، وكذلك أيضا الأخ جميل سعد سعيد الصاعدي والأخ مجدي سلطان. وحقيقة جزاه الله خير الأخ مجدي من أحسن ما كتب جدا، ورجع إلى أيضا مراجع كثيرة بلغت 8، وبحث مسائل كثيرة أكثر من مسألة، وأحسن فيها يعني جزاه الله خير، وكان فيها موفقا جدا. على كل حال، كل الذي قدم جيد ومعلومات سليمة ونقول جيدة ومصادر كذلك طيبة وكتب في نفس الموضوع، فهذا خير كثير. وأنا أشكر الإخوة الذين يعني عملوا هذا، ويرجى لهم إن شاء الله خير في مستقبل حياتهم العلمية. هو في قوله في الدرس بالأمس: وجعل الظلمات والنور، أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عند غرة الصباح فيضيء الوجود، أو الوجود أيضا، ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلامه وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، ما معنى غرة وما معنى يضمحل وما معنى رواقه؟ غرة يعني أول، غرة الصباح يعني مبدأ الصباح، وغرة الفرس هي البيضاء التي تكون على جبينه، غرة الفرس هي الشعر الأبيض الذي يكون على ناصية الفرس، ويضمحل يعني يتلاشى، يضمحل يعني يذهب ويتلاشى، والرواق ظلام رواقه، الرواق المقصود به يعني الهيئة أو الشكل أو شيء من هذا، يعني ظلام رواقه يعني ظلامه، والرواق يعني الهيئة، هيئة الليل. ما هي حدود الحرم الخمسة؟ يقول أنا أعرف منها مسجد التنعيم، فما هو الباقي؟ مسجد التنعيم والحديبية قريب من المركز اللي على خط جدة، هذا هو مركز حدود الحرم، وجهة الطائف خط السيل الشرائع أيضا هناك أميال وأعلام، وخط الطائف من جهة الجبل كذلك أيضا قبيل عرفة، بعد عرفة حدود الحرم، بعد عرفة، عرفة اسم الحرم يعني بعد عرفة بعد عرنة، كذلك أيضا عليه علامات، وكذلك من جهة الجنوب فيها أيضا علامات، موجودة حدود معالم إذا خرج الإنسان يراها موضوع. يقول سمعت طرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم، فما هو نص الحديث وأين يمكن أجده في أي كتاب؟ هو ورد في الحج حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله كل عام؟ قال لو قلت نعم لواجبتم استطعتم الحج مرة إلا قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلاف على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هي مواضع التلبية؟ أي التلبية في أي المواضع؟ التلبية ينبغي أن يكثر منها المحرم في جميع أوضاعه، في جميع حال ما يدخل في الإحرام عليه أن يكثر من التلبية إلى أن يشرع في الطواف بالنسبة للعمرة، إذا بدأ في الطواف يقطع التلبية، بالنسبة للحج إذا بدأ رمي جمرة العقبة يقطع التلبية، وإلا يبدأ بالتلبية من الإحرام إلى الطواف بالنسبة للعمرة، ويبدأ بالنسبة للحج من الطواف إلى رمي جمرة العقبة، كله وقت للتلبية وينبغي أن يكثر. لكن هناك يعني أمور يعني يتأكد فيها زيادة، منها مثلا حينما يعلو نشزا مرتفعا أو يهبط واديا، أو حينما تتلاقى الركبان أو تتلاقى الوفود أو جماعات الناس، و كذلك أيضا حينما يرى البيت يلبي، فهذه بعض مواطن أشار العلماء إلى أنه تتأكد فيها التلبية. ما حكم اجتماع أهل الميت في مكان واحد وفي وقت واحد بقصد استقبال التعازي، وإن كان ذلك حراما فما حكم من جلس معهم فيقصد استقبال التعازي وهو يعلم أن ذلك حرام إلى آخره؟ لا، على القطع بأنه حرام لا. لا, لا لا إنما لا شك أنه الأصل أن الإنسان لا يعني لا يجلس التعزية، ذكر العلماء أنه لا يجلس التعزية، وإنما تعزيه إذا قابلته إما في المسجد وإما في السوق وإما في أي مكان تقابله، لكن القطع والجزم بأنه حرام لا، وبخاصة أيضا أحيانا أن هناك محاسن للاجتماع من حيث أنه أولا خاصة في الوقت الحاضر اتسعت المدن وكثرت مشاغل الناس، وتحديد وقت معين يعني يعرفه الناس يكون أسهل وأرفق بالناس وأرفق أيضا بأصحاب التعزية، لأن الناس في هذه الأمور لا زالوا ولله الحمد على خير في هذا، لا يقصرون في هذا الأدب. هذا بالتعزية يهتم به الناس كثيرا، وغالبا ما يكثر المعزون. فإذا يعني كان هناك يعني مكان أو وقت قد يكون فيه رفق كثير بالمعزين، نعم بالمعزين وبالمعزى. فعلى معنى أقصد أنه لا يرقى إلى التحريم، اللهم إلا إذا رافق ذلك أمورا مبتدعة، فهذا ليس لذاته وإنما لما رافق. فإذا صاحبه أمورا محرمة أو مبتدعة فإنه ينهى أو يرقى الأمر إلى الابتداع أو يرقى الأمر إلى التحريم على حسب ما صاحبه. هل يدخل الجن جسم الإنسان ويتكلم بلسانه؟ أما التعاون بين الجن والإنس أو الاستفادة، استفادة الجن من الإنس والإنس من الجن، فهذا تدل عليه أمور كثيرة، وقد قرره جمع من المحققين من العلم. ومما يستدل به على ذلك قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فقوله ربنا استمتع بعضنا ببعض على معنى استفاد بعضنا ببعض، إذن يمكن أن يستفيد الجن من الإنس والإنس من الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا زادوهم رهقا يعني تأثروا من التعامل معهم خوفا أو غيره، مما يدل على أن لهم أثرا. لكن الكيفية الدخول وغير الدخول هذا لا أستطيع أن ألزم به بشيء، وإن كان بعض الذين لهم اهتمامات في هذا يقولون إن أنه يعني يحصل أنه يتقمص الجن شخصية ذلك إنسي ويتكلم على لسانه وينطق بلسانه، فالله أعلم في ذلك. لكن الاستفادة والتأثير هذا موجود، لكنهم لا تحصل الاستفادة إلا بأمور شركية وبأمور محرمة، فإذا حصل شيء من هذا غالبا تحصل الاستفادة. هل طواف الوداع واجب على من حج من أهل مكة أم من يقيم في مكة بعد الحج مدة طويلة أم يسقط عنه؟ لا، أهل مكة ما دام مقيم لا، لكن إذا أراد يسافر يوادع، إذا أراد أن يسافر، لأن الوداع هو في حق من أراد أن يسافر وقد أتى بالنسك حج أو عمرة. هل من طاف بعد صلاة الفجر نافلة يصلي يكون له أو يحصل له أجر من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، أم هو أقل منه أجرا علما أنه يطوف ثم يقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ والأرجو أن فضل الله واسع، وأن من اشتغل بالطواف فقد اشتغل بذكر الله. والمراد بالجلوس هنا الله أعلم هو الجلوس في المصلى على معنى في المسجد، لأن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان آخر في نفس المسجد يصدق عليه أنه جالس، يصدق عليه أنه جالس، لأن المقصود يجلس بمعنى لا يخرج من المسجد، ليس التزام مكان معين في مصلى. لكن لو انتقل إلى مكان آخر، إلى عمود مثلا يتكئ عليه أو إلى جدار أو إلى شيء أو إلى مكان يعني يبعد فيه عن الناس مثلا، أو في مؤخرة الصف أو في مؤخرة المسجد ليكون يعني أجمع للفكر وأبعد عن أصوات الناس، فهذا يصدق عليه أنه جلس أدام أنه ما خرج من المسجد. والذي يبدو والله أعلم أن مثله من يطوف إذا اشتغل بالطواف فهو داخل إن شاء الله. هل تسمية السور من القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من عهد عثمان رضي الله عنه وهو مستند الشرع لهذه التسمية؟ لا، يقول العلماء أن التسمية ليست توقيفية، أسماء السور ليست توقيفية، وإنما غالبا أسماءها أخذت من أشياء وردت فيها، كالبقرة مثلا لقصة البقرة، الفيل، العنكبوت، النحل، الإسراء، الكهف، لورود يعني شيء بارز فيها. ولهذا أحيانا السورة قد يكون لها أكثر من اسم. يقول: وجدت نقودا أجنبية بقرب منزلي فأخذتها ولا مصرفها، فهل يجوز لي لقطتها وماذا أفعل بها؟ إذا كانت في الحرم في مكة لا، هذه لا تملك وإنما تعرف، فإذا لم يأتي صاحبها تتصدق بها. أما إذا كانت في غير مكة فإنك تعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها فإنك تملكها، ولو جاء بعد حين تعطيه بدلها، تعرفها التعريف الشرعي وهو أنك تعلن عنها مثلا في بحيث يغلب على ظنك أن صاحبها لو كان موجودا لا عالم بهذا. وقد يكون في 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 المجتمعات العامة كالأسواق أو عند أبواب المساجد أو محلات التجمع تنبه إلى أنه وجد نقود كذا وكذا، ولا تذكرها طبعا بأوصافها، وإنما إذا جاء صاحبها ووصفها فإنك تدفعها له، فإذا مر على ذلك سنة ولم يأتي أحد فتكون ملكا لك، هذا إذا كانت في غير الحرم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.